فضيلة الشيخ عطية صدر،
وهل يجوز لأهل الميت الذي كان لا يواظب على الصلاة أن يصلوا عنه أو يعملوا ما يسمى بإسقاط الصلاة؟ ونود أولا أن نعرف ما هو إسقاط الصلاة.
إسقاط الصلاة معناها أن يقوم بعض الناس بعمل من الأعمال لتسقط الصلاة عنه إذا مات ولم يكن قد صلاها. معلوم أن الصلاة عبادة بدنية محضة، لم يرد نص خاص عن النبي صلى الله عليه وسلم بجواز قضائها عن الميت، والوارد هو عن بعض الصحابة. فقد روى البخاري أن ابن عمر رضي الله عنهما أمر امرأة جعلت أمها على نفسها صلاة بقباء، يعني ثم ماتت، قال صل عنها. وروى ابن أبي شيبة بسند صحيح أن امرأة قالت أيضا لابن عباس إن أمها نذرت مسجيا إلى مسجد قباء أي بالصلاة، فأفتى ابنتها أن تمشي لها، وأخرجه مالك في الموطأ. والصلاة المرادة هنا صلاة نفل نذر أداؤها في قباء فوجبت ولزمت. ومن هنا رأى بعض العلماء جواز قضاء الصلاة عن الميت سواء كانت مفروضة أصلا أم مندوح، لكن الجمهور قال بعدم جواز قضاء المفروضة، ونقل ابن بطال الإجماع على ذلك. جاء في موطأ مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر كان يقول لا يصلي أحد عن أحد ولا يروم أحد عن أحد. وأخرج النسائي عن ابن عباس مثل ذلك القول. وبهذا يعلم أن ما يعمله بعض الناس مما يسمى بإسقاط الصلاة عن الميت غير مشروع، والواقع أن الله سبحانه وتعالى جعل أداء الصلاة من اليسر بحيث تصح بأية كيفية من الكيفيات عند العجز، حتى إنه لم يسقطها عن المجاهد وهو في ساحة القتال أثناء المعركة وعن المقيد بالأغلال، واكتفى بما يستطاع ولو بالإيماء. فقول الجمهور بعدم جواز قضائها عن الميت هو المختار للفتوى ولا يصح غيره، حتى لا يكون هناك تهاون بعمود الدين. أما حكم الصلاة للميت فقد جاء في رواية الدارقطني أن من البر بعد الموت أن نصلي لهما أي للوالدين مع صلاتنا، وأن نصوم لهما مع صيامنا، وذلك في النوافل المهداة لا في الفروض من حيث القضاء، والله أعلم.
إذا استيقظت بعد طلوع الشمس فهل يجب علي أن أصلي ركعتي الفجر مع قضاء صلاة الصبح، وهل أسر فيها أم أجهر؟
الصلوات المفروضة هي التي يجب قضاؤها إذا خرج وقتها، سواء أكان ذلك عن سهو ونسيان ونوم أم عن قصد وتعمد. أما قضاء النوافل وهي الصلوات غير المفروضة إن قضاها غير واجب، لأنها في الأصل غير واجبة الأداء، ولكن إذا لم يكن قضاؤها واجبا فهل يكون مندوبا يثاب عليه؟ للفقهاء في ذلك خلاف. خلاصته أنهم أجمعوا على ندب قضاء ركعتي الفجر، وذلك لأهميتهما. فورد في الحديث ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها، رواه مسلم. وحديث عائشة لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر، رواه البخاري ومسلم. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في قضائهما من لم يصل ركعتي الفجر حتى تطلع الشمس فليصلهما، رواه البيهقي وإسناده جيد. وروى الشيخان أنه صلى الله عليه وسلم كان في مسير له فناموا عن صلاة الفجر فاستيقظوا بحر الشمس، فارتفعوا إلى فاستقلت الشمس أي ارتفعت، ثم أمر مؤذنا فأذن فصلى ركعتين قبل الفجر ثم أقام ثم صلى الفجر أما غير ركعتي الفجر فقال الحنفية والمالكية لا يقضى، وقال الشافعية كل صلاة لها وقت إذا خرج وقتها يسن أن تقضى، والحنابلة قالوا تقضى الرواتب فقط والوتر، هذا والسنن الراتبة تقضى سرا سواء أكان ذلك ليلا أم نهارا وذلك كصلاتها أداء، والله أعلم.
يقول قائل لا يجوز قضاء صلوات النهار بالليل أو صلوات الليل بالنهار، فهل تؤجل كل صلاة فائتة إلى وقتها في اليوم التالي مثل صلاة العصر مع العصر والصبح كذلك وصلاة العشاء؟
القضاء على الفور عند الجمهور، وعليه فلا يجب أن يؤخر الإنسان قضاء صلاة الظهر إلى اليوم التالي ليصليها في وقت الظهر، ولا أن يؤخر صلاة العشاء ليصليها في وقت العشاء من اليوم التالي، بل تقضى أي صلاة في أي وقت من ليل أو نهار ما عدا الأوقات المكروهة عند بعض العلماء، فصلاة الظهر تقضى في وقت المغرب أو عشاء مثلا، كذلك جائز حيث لا يوجد دليل على وجوب تحري الوقت المماث لتقضى فيه الصلاة. وإذا كان على الإنسان فوائت يوم واحد رتبها عند القضاء فيصلي الصبح أولا ثم الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء، فإن كانت الفوائت أكثر من خمس فهو حر في قضائها بأي نظام يكون، وله أن يصلي مع كل فرض فرضا أو فرضين من القضاء، كأن يصلي بعد الظهر ظهرا أو ظهرين أو أكثر، ويستوي في ذلك أن يكون القضاء قبل أداء أو بعده إلا في أوقات الكراهة عند بعض العلماء، فيكون القضاء قبل الأداء فقضاء العصر مثلا قبل أداء العصر الحاضر وهكذا، والله أعلم.
سائل يقول فاتتني صلاة العيد يوم النحر فهل يجوز لي قضاؤها منفردا، وهل يجوز قضاء صلاة العيد منفردا بشكل عام؟
صلاة عيد الأضحى كعيد الفطر وقتها محدود بما بعد الشروق بقليل عند بعض الأئمة إلى الزوال أي وقت الظهر، فتكون صلاتها في هذه الفترة أداء ولو فاتته هل يقضيها أو لا؟ قال الأحناف الجماعة شرط لصحة صلاة العيدين، فمن فاتته مع الإمام فليس مطالبا بقضائها لا في الوقت ولا بعده، وإن أحب قضاءها منفردا صلى أربع ركعات بدون تكبيرات الزوائد كالذي تفوته صلاة الجمعة يقضيها ظهرا. والمالكية قال الجماعة شرط لكونها سنة، فمن فاتته مع الإمام ندب له فعلها إلى الزوال ولا تقضى بعد الزوال. والشافعية قال الجماعة فيها سنة لغير الحاج، ويسن لمن فاتته مع الإمام أن يصليها في أي وقت قبل الزوال وتكون أداء، أما بعد الزوال فيسن صلاتها وتكون قضاء لأن قضاء النوافل سنة عندهم إذا كان لها وقت هذا. فقد روى أحمد والنسائي وابن ماجه بسند صحيح أن هلال شوال غم على الصحابة وأصبحوا صياما، فجاء جماعة آخر النهار وشهدوا أمام الرسول صلى الله عليه وسلم بأنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمرهم أن يخرجوا إلى عيدهم من الغد. وهذا الحديث حجة للقائلين بأن الجماعة إذا فاتتها صلاة العيد بسبب عذر من الأعذار فلها أن تخرج من الغد لتصلي العيد. هذه هي أقوال العلماء. فالأمر اجتهادي يجوز فيه تقليد أي قول منها، مع العلم بأن صلاة العيد سنة غير واجبة، لا أداء ولا قضاء عند الشافعية والمالكية، وواجبة عند الأحناف في الأصح مع الجماعة، وفرض كفاية عند الحنابلة، وسنة لمن فاتته مع الإمام حيث يسن له أن يصليها. والله أعلم.
معلوم أن صلاة الجمعة لا تصح إلا بخطبة وجماعة، فكيف يكون قضاؤها لمن لم يستطع صلاتها؟
صلاة الجمعة إذا فاتت من الإنسان بعذر أو غير عذر لا تقضى جمعة، بل تقضى ظهرا، لأنها بدل من الظهر، ومن فاته الظهر يقضيه ظهرا، ولا حاجة لخطبة وجماعة عند القضاء، لأن الخطبة والجماعة هما للجمعة وليست للظهر الذي هو بدل عنه. ولو أراد قضاءها جماعة فينظر إلى من يصلي معه سواء كان إماما أو مأموما، واختلاف الصلاتين في الأداء والقضاء باطل عند جمهور الفقهاء، فعليه أن يقضيها منفردا. والله أعلم.
فضيلة الشيخ عطية فقر، كثيرا ما أسمع عن صلاة التطوع أو صلاة النوافل أو صلاة السنة، فهل توجد فروق بينهم؟
التطوع والنافلة والسنة ألفاظ تطلق على شيء مطلوب طلبا غير جازم، بمعنى أن من فعله كان له أجر ومن لم يفعله لا عقوبة عليه، وقد يعبر عنه بالمستحب والمندوب والفضيلة، ويشمل ذلك كله أنه ما يثاب المرء على فعله ولا يعاقب على تركه. الله أعلم.
ولماذا شرع التطوع؟ هل لأن الفرائض كعبادة لا تكفي؟
شرع التطوع ليكون جبرا لما عسى أن يكون قد وقع في الفرائض من نقص، مثل ترك السنن فيها كقراءة السورة والتسبيح والتكبير وعدم الخشوع. وقد رأى أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أول ما يحاسب الناس عليه يوم القيامة من أعمالهم الصلاة. يقول ربنا لملائكته وهو أعلم: انظروا في صلاة عبدي أتمها أم نقصها، فإن كانت تامة كتبت له تامة، وإن كان انتقص منها شيئا قال: انظروا هل لعبدي من تطوع، فإن كان له تطوع قال: أتموا لعبدي فرضته من تطوعه، ثم تؤخذ الأعمال على ذلك. كما شرع التطوع لأن الصلاة لها منزلة كبيرة، لا ينبغي أن يقتصر المكلف على أداء الصلوات الخمس المفروضة، بل يستحب أن يزيد على ذلك، لأن الحديث يقول: الصلاة هي رجوع، من استطاع أن يستكثر فليستكثر. رواه الطبراني. والله أعلم.
وهل الأفضل للمسلم أن يصلي التطوع في المسجد أم في بيته؟
وردت عدة أحاديث تدل على أن صلاة التطوع في البيت أفضل من صلاتها في المسجد، منها ما رواه مسلم وأحمد: إذا صلى أحدكم الصلاة في مسجده فليجعل لبيته نصيبا من صلاته، فإن الله عز وجل جاعل في بيته من صلاته خيرا. وما رواه أحمد: صلاة الرجل في بيته تطوعا نور، من شاء نور بيته. وما رواه أحمد أيضا: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. ومنها ما رواه أبو داود بإسناد صحيح: صلاة المرء في بيته أفضل من صلاته في مسجدي هذا إلا المكتوبة. وقد قال النووي في حكمة الأفضلية لصلاة التطوع في البيوت أنها تكون أبعد عن الرياء وما يحبط العمل، وأن البيوت تتبرك بنزول الملائكة والرحمة وتبتعد عنها الشياطين. هذا ما جاء في حكمة أفضلية التطوع في البيوت، والله أعلم.
وهل يجوز صلاة النوافل في جماعة؟ وهل تكون القراءة فيها سرا أم جهرا؟
صلاة السنة أو التطوع أقسام: قسم مطلق فصلاة ركعة أو ركعتين لله، وقسم مقيد. والمقيد قسمان: قسم تابع للفرائض ويسمى الراتبة، وقسم غير تابع لها كالتراويح والعيدين والكسوف والاستسقاء. وهذا القسم الأخير يجوز أن يصلى فرادى ويجوز أن يصلى جماعة، بل قد تكون الجماعة فيه سنة مؤكدة كالجماعة في صلاة العيدين والتراويح. أما الرواتب التابعة فرائض كركعتي الفجر فلا تسن فيها الجماعة. ففي رجوع الرسول صلى الله عليه وسلم من خيبر والنوم عن صلاة الصبح حتى طلعت الشمس أمر بلالا بالأذان، ثم صلى ركعتي الفجر، ثم أقام بلال صلى بالناس جماعة كما رواه أحمد. فلم يثبت أنه صلى الله عليه وسلم صلى الفجر جماعة. وكذلك بعد صلاة الجمعة كان يصلي ركعتين في بيته فهو جماعة. والنفل المطلق لا تسن فيه الجماعة، ومع ذلك لو صلي جماعة صح. ثبت أن حذيفة ابن اليمان دخل المسجد النبوي ليلا فوجد الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي، فصلى وراءه والرسول لا يحس به فأطال في الصلاة كما رواه مسلم. وعن ابن مسعود قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فأطال القيام حتى هممت بأمر سوء أو بأمر سوء. قيل: وما هممت به؟ قال: هممت أن أجلس وأدعه. رواه البخاري ومسلم. والجهر في الصلاة النافلة يكون في العيدين والكسوف والاستسقاء. وبقية النوافل إذا كانت بالنهار لا جهر فيها، وإذا كانت بالليل يخير بين الجهر والإسرار، والأفضل هو التوسط. روى أحمد وأبو داود أن الرسول صلى الله عليه وسلم مر بأبي بكر يصلي ليلة خافضا صوته، كما مر بعمر وجده رافعا صوته، فقال لهما عند اجتماعهما: يا أبا بكر ارفع من صوتك شيئا، ويا عمر اخفض من صوتك شيئا. قال تعالى: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا، والله أعلم.
نود أن نعرف من فضيلتكم معنى الحديث القدسي الذي يقول الله عز وجل فيه: يا ابن آدم اركع لي من أول النهار أربع ركعات أكفك آخرة.
روى أحمد والترمذي وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: يا ابن آدم صل لي أربع ركعات من أول النهار أكفك آخرة. وجاء بألفاظ أخرى متقاربة، والمراد بذلك الترغيب في صلاة الضحى. وجاء مثل ذلك في حديث رواه مسلم: يصبح على كل سلامة صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتان تركعهما من الضحى. وصلاة الضحى أقلها ركعتان، ويمكن أن يصلي 4 ركعات و6 ركعات و8 ركعات على بعض المذاهب. وقد يوضح هذا الحديث الأول، بل يوضحه أكثر رواية أحمد وأبي داود وابن خزيمة وابن حبان في الإنسان 60 و300 نفصل، فعليه أن يتصدق عن كل نفصل صدقة. قالوا: فمن يطيق ذلك يا رسول الله؟ قال: النخامة في المسجد تدفنها، والشيء تنحيه عن الطريق، فإن لم تقدر فركعة الضحى تجزئ عنك، والله أعلم.
فما أقسام التطوع وما الفرق بينها؟
التطوع في الصلاة 2، تطوع مطلق وتطوع مقيد. والمطلق قد تكون النية فيه محدودة بعدد الركعات كواحدة أو 2 أو أكثر، وقد تكون مطلقة بدون عدد كأن يروي أن يصلي لله، وهو حر في التسليم بعد أي عدد يصليه من الركعات كما قال النووي. والتطوع المقيد بركعات معلومة ينقسم إلى ما كان تابعا للفرائض كسنة الفجر، وإلى ما هو غير تابع للفرائض مثل صلاة الضحى، ولكل من ذلك حكمه، والله أعلم.
وما الفرق بين السنن الراتبة والسنن المؤكدة وما هي؟
يطلق على السنن التابعة للفرائض اسم السنن الراتبة، وهذه السنن الراتبة منها مؤكدة أي حافظ عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وغير مؤكدة أي لم حافظ عليها. فالمؤكد من الرواتب هو سنة الفجر، وقيل إنها واجبة، وركعتان قبل الظهر وقيل 4، وركعتان بعد الظهر، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء. وغير المؤكد من الرواتب هو ركعتان أيضا قبل الظهر، وركعتان أيضا بعد الظهر، و4 ركعات قبل العصر، وركعتان قبل المغرب، وركعتان قبل العشاء. والسنن المؤكدة قد تكون من الرواتب التابعة للفرائض، وقد تكون من غيرها، ومنها صلاة الضحى وصلاة الوتر على رأي الجمهور، وقيل إن الوتر واجب، وصلاة التراويح في رمضان، وصلاة الخسوف للشمس والخسوف للقمر، والله أعلم.
فضيلة الشيخ عطية الفقر، ما معنى كلمة القنوت؟ وهل يجوز للإنسان أن يقنط في كل الصلوات، أم أنه يجوز في صلاة ولا يجوز في غيرها؟
كلمة القنوت تطلق على عدة معان هي الطاعة والصلاة والدعاء والعبادة وطول القيام والسكوت، والآيات والأحاديث كثيرة في ذكر القنوت، ويفسر بحسب ما يناسب المقام، كالذي ورد فيه قوله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. جاء في حديث زيد بن أرقم: كنا نتكلم في الصلاة حتى نزلت وقوموا لله قانتين فأمسكنا عن الكلام. والقرطبي في تفسير الآيات ذكر كل هذه المعاني، كما ذكر النصوص الواردة فيها، وذكر العلماء الذين حددوها. والقنوت بمعنى الدعاء يجوز في الصلوات 5 عند النوازل، لحديث ابن عباس الذي رواه أبو داود وأحمد: قنت الرسول صلى الله عليه وسلم في الصلوات 5 مدة شهر يدعو على حي من بني سليم، لأنهم قتلوا بعض الصحابة الذين أرسلهم ليعلموهم. أما في غير النوازل فهو مشروع فقط في صلاة الصبح عند بعض الأئمة في الوتر في رمضان وفي غير رمضان أيضا عند بعض العلماء، والله أعلم.
وهل القنوت يكون ظهرا أم سرا؟
روى البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يدعو على أحد أو يدعو لأحد خنث بعد الركوع يجهر بذلك، والجهر هو في دعاء النوازل كما في الحديث. قال العلماء: الجهر بالقنوت يكون للإمام إذا صلى الوتر أو الصبح، وذلك ليسمع المأمومون ويؤمنوا. أما للمنفرد فيسن الإصرار به حتى لا يكون في الجهر رياء أو تشويش أو ضرر بالغير، كما جاء في الحديث أن صلى الله عليه وسلم قال لمن يرفعون أصواتهم بالقرآن في المسجد: كلكم مناج ربه، فلا يؤذين بعضكم بعضا ولا يرفعن بعضكم على بعض بالقراءة، كما رواه أحمد. وقال تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين. وقال: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من قول بالغدو والآصال، والله أعلم.
جاءت كتب الفقه أن الحنفية قالوا: الوتر واجب، لقوله صلى الله عليه وسلم: الوتر حق، فمن لم يوتر فليس مني. والمذاهب الأخرى قالت إنه سنة، فهل معنى ذلك أن السنة تلغي الفرض وأن من لم يوتر ليس من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم؟
إذا قال أبو حنيفة في وجوب الوتر وقال غيره بأنه سنة، ليس معنى هذا أن السنة تلغي الفرض، وإنما المعنى أن الوتر مطلوب في كل المذاهب، إلا أن درجة الطلب عند أبي حنيفة أقوى مما عند غيره من فقهاء المذهب، على معنى أن التقصير في أدائه عند أبي حنيفة موجب للمسؤولية أمام الله، معتمدا على الحديث المذكور. أما عند غيره فإن الوتر ليس بالدرجة في الطلب، بحيث يكون التقصير فيه مفديا للمسؤولية كالفرض، بل هو مطلوب طلبا مؤكدا لمحافظة النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه ليس من الفروض المحتمة، فليس بعد الصلوات الخمس المعروفة صلاة مفروضة كل يوم، والأحاديث الدالة على ذلك كثيرة، من أقواها قوله صلى الله عليه وسلم لمن سأله عما افترضه الله عليه: خمس صلوات كتبهن الله في اليوم والليلة، قال: هل علي غيرها؟ قال: إلا أن تتطوع. فولى الرجل وهو يقول: والله لا أزيد عليهن ولا أنقص. فقال صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق، رواه مسلم. وقد حمل الحديث: فمن لم يوتر فليس مني، على الترغيب الشديد في الاتيان به، وأن من قصر فيه لا يكون من عداد المسلمين الكاملين، فهو مسلم وليس بكافر، وهو من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم وليس من أتباع غيره، وذلك على نحو ما قالوا في حديث: لا صلاة لجهل إلا في المسجد، على معنى: لا صلاة كاملة لجار المسجد إلا في المسجد، وليس المعنى أن صلاته باطلة إذا صلاها في بيته، فإن الأرض كلها مسجد كما ورد في الأحاديث الصحيحة. ولا شك أن الصلاة في المسجد أكمل، فيها من صلاة الجماعة وكثرة الثواب بالخطى إلى المسجد وبانتظار الصلاة وبدعاء الملائكة، وهذا الحديث رواه الدارقطني بسند ضعيف. أما حديث فمن لم يوتر فليس منا، فقد رواه أحمد وأبو داود، وفي إسناده راو ضعفه النسائي، وقال البخاري عنده مناكير ووثقه بعضهم، والله أعلم.
وهل توجد بعض سور القرآن الكريم يستحب قراءتها في الوتر دون غيرها؟ وإذا وجدت فما هي؟
يقول النووي في كتابه الأذكار المنتخبة من كلام سيد الأبرار: يسن في الوتر قراءة سورة الأعلى في الركعة الأولى، وقراءة سورة قل يا أيها الكافرون في الركعة الثانية، وسورة قل هو الله أحد والمعوذتين في الثالثة، كما رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه. وهذا هو الأفضل، وإن كانت السنة بأية قراءة من القرآن الكريم تحصل، كما قال علي رضي الله عنه: ليس من القرآن شيء مهجور، فأوتر بما شئت. والله أعلم.
وهل صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا وتران في ليلة واحدة؟ وهل يقضى الوتر إذا فات؟
نعم، روى أبو داود والنسائي والترمذي وقال حديث حسن أن علي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا وتران في ليلة. وروى أحمد وأبو داود والترمذي عن أم سلمة أنه صلى الله عليه وسلم كان يركع ركعتين بعد الوتر وهو جالس. قال العلماء: من صلى الوتر بعد صلاة العشاء ثم أراد أن يقوم الليل فليصلي ما شاء، ولكن لا يجوز له أن يوتر لأنه أوتر قبل ذلك. ومن المعلوم أن الوتر يمكن أن يصلى في أي جزء من الليل بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. وإذا خشي الإنسان أن تفوته صلاة الوتر يستحب له أن يصليها في أول، وذلك لحديث رواه مسلم وأحمد والترمذي وابن ماجه: من ظن منكم ألا يستيقظ آخره أي الليل فليوتر أوله، ومن ظن منكم أنه يستيقظ آخره فليوتر آخره، فإن صلاة آخر الليل محظورة وهي أفضل. ومعنى محظورة تحضرها الملائكة. ولما سأل الرسول صلى الله عليه وسلم أبا بكر رضي الله عنه متى توتر، قال: أوتر أول الليل بعد العتمة أي العشاء. ولما سأل عمر رضي الله عنه قال: أوتر في آخر الليل، فقال صلى الله عليه وسلم: أما أنت يا أبا بكر فأخذت بالثقة أي الحزم والحيطة، وأما أنت يا عمر فأخذت بالقوة أي العزيمة على القيام في آخر الليل. رواه أحمد وأبو داود وصححه الحاكم. هذا. وإذا فاتت صلاة الوتر يمكن قضاؤها كما ذهب إليه جمهور العلماء، وذلك لحديث رواه البيهقي وصححه الحاكم: إذا أصبح أحدكم ولم يوتر فليوتر. وروى أبو داود قوله صلى الله عليه وسلم: من نام عن وتره أو نسيه فليصلي إذا ذكره، وإسناده صحيح. ووقت القضاء مفتوح ليلا ونهارا عند الشافعي، ومنعه أبو حنيفة في أوقات النهي عن الصلاة، وقال مالك وأحمد: يقضى بعد الفجر ما لم تصل الصبح.
وما محل القنوت في صلاة الوتر؟ هل يكون قبل الركوع وبعد الفراغ من القراءة، أم بعد الرفع من الركوع؟ وهل يلزم التكبير في كلتا الحالتين؟
يجوز أن يكون القنوت قبل الركوع بعد الفراغ من القراءة، كما يجوز أن يكون بعد الرفع من الركوع. والدليل على ذلك حديث إسناده قوي، كما قال الحافظ ابن حجر: رواه ابن ماجه عن أنس عندما سئل عن القنوت هل هو قبل الركوع أو بعده، فقال: كنا نفعل قبل وبعد. وإذا قنت قبل الركوع كبر رافعا يديه بعد الفراغ من القراءة، وكبر كذلك بعد الفراغ من الكنوز، وهذا مروي عن بعض الصحابة. وأما رفع اليدين عند القنوت فقد استحبه بعض العلماء وبعضهم لم يستحبه. وأما مسح الوجه باليدين بعد الدعاء فقيل الأولى عدمه اتباعا للسلف، والله أعلم.
وهل توجد أدعية يستحب الدعاء بها بعد السلام من الوتر؟ وما هذه الأدعية؟
يستحب أن يقول المصلي بعد السلام من الوتر سبحان الملك القدوس 3 مرات، يرفع صوته بالثالثة، ثم يقول رب الملائكة والروح، كما رواه أبو داود والنسائي من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وبعد التسبيح يدعو بما رواه أحمد وأصحاب السنن من فعل النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك أو من سخطك، وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك، والله أعلم.
رجل دخل مع الإمام بنية صلاة الوتر ثم تذكر وهو في الصلاة أنه لم يصل العشاء فقلب صلاته عشاء، فما الحكم في ذلك؟
إذا دخل الإنسان في صلاة نفل مع الإمام فلا يجوز له مطلقا أن يقلب النية إلى صلاة فرض. والذي يصلي الوتر خلف الإمام ثم تذكر أنه لم يصل العشاء فصلاته باطلة، لأن وقت صلاة الوتر يدخل بعد صلاة العشاء وهو لم يصلها، فصلاته للوتر باطلة، وعليه أن يخرج من الصلاة مع الإمام ليصلي العشاء، والله أعلم.
يقول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والشفع والوتر. صلاة الوتر قد عرفناه، فما الشفع؟ وهل توجد صلاة تسمى صلاة الشفع؟
كلمة الشفع معناها عدم الوتر، بمعنى أنه العدد الذي ينقسم على 2 بدون باق، مثل 2 و4 و6 إلى آخره. ويطلق اسم الشفع على الصلاة التي يصليها من يريد صلاة الوتر، ذلك أن الوتر يحصل ولو بركعة واحدة، ولكن يسن أن يكون قبل ركعة الوتر ركعات شفع، إما مستقلة في نيتها عن ركعة الوتر، وإما مجموعة مع الوتر. وركعة الشفع غير الركعتين اللتين هما سنة للعشاء، فالعشاء بفرضها وسنتها عبادة مستقلة عن الوتر بشفعه الذي يتقدمه. وقد أقسم الله سبحانه بالشفع والوتر في سورة الفجر، وجاء في تفسير الرسول صلى الله عليه وسلم كما رواه عمران بن حصين أن الصلاة منها شفع ومنها وتر. وأما معنى الشفع في الآية في غير الصلاة فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الشفع يوم النحر، والوتر هو يوم عرفة، وفي رواية أن الشفع هو يوم عرفة ويوم النحر، والوتر ليلة يوم النحر. وقد أطال القرطبي في تفسيره في ذكر الأقوال في المراد من الشفع والوتر، ومن أراد فليراجعه، والله أعلم.
فضيلة الشيخ عطية صقر، إذا قرأ الإنسان القرآن وقابلته آية فيها سجدة، هل يترك المصحف ويقوم ليسجد أم يفعل ذلك بعد الانتهاء من القراءة؟ وإذا كان الإنسان بالطريق العام ثم قرأ آية أو سمعها فماذا يفعل؟
أو سمع، يسن له عند جمهور فهاء أن يسجد سجدة التلاوة، فإن لم يسجد فلا عقوبة عليه، وأوجبها أبو حنيفة، فلو تركها عوقب عليها. وعلى رأيه إن طاهرا حين سمعها أو قرأها وجب عليه أن يسجد، وإن لم يكن طاهرا فهي في ذمته يجب عليه أن يسجدها بعد أن يتطهر ولو طال الفصل، لأن وجوبها موسع عنده في هذه الحالة، والعمر كله فرصة لأدائها. ويرى جمهور الفقهاء أن السجود يكون عقب القراءة أو السماع مباشرة، فإن أخر السجود وطال الفصل سقطت السجدة ولا تقضى، وإن كان الفصل قليلا شرعت السجدة وعليه. فالقارئ لآية السجدة يترك المصحف ويسجد، ثم بعد ذلك يتم قراءته إذا أراد. وعلى رأي الجمهور إن لم يسجد لا ذنب عليه، ويقوم مقامها عند الشافعية أن يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم 4 مرات، فذلك يجزئه عن السجود حتى لو كان طاهرا. ودليل الجمهور على أن سجود التلاوة سنة وليس فرضا ما جاء في البخاري أن عمر رضي الله عنه قرأ على المنبر يوم الجمعة سورة النحل حتى جاء السجدة، يعني الآية التي فيها السجدة، وهي رقم 49 من السورة، فنزل وسجد وسجد الناس. حتى إذا كانت الجمعة القابلة قرأ بها، حتى إذا جاء السجدة قال يا أيها الناس إنا لم نؤمر بالسجود، فمن سجد فقد أصاب، ومن لم يسجد فلا إثم عليه. هذا. ويشترط لسجود التلاوة ما يشترط للصلاة من الطهارة واستقبال القبلة وستر العورة، ذلك رآه جمهور الفقهاء. وكان ابن عمر يسجد بدون وضوء كما رواه البخاري، ولم يوافقه عليه إلا الشعبي كما قال صاحب الفتح. أما الطهارة من الجنابة فلازمة، لأن القراءة بدونها ممنوعة. وما يقال في سجدة التلاوة من الذكر لم يصح فيه إلا حديث رواه 5 إلا ابن ماجه، فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في سجود القرآن سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره تبارك الله أحسن الخالقين. والله أعلم.
يقول الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. هل هذا أمر للرسول صلى الله عليه وسلم خاصة أم للمسلمين كافة؟ ولماذا حدد الله تعالى هذا الوقت خاصة دون غيره؟ هل هذا الوقت مفضل لقيام الليل؟
هذا النداء للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان قيام الليل واجبا عليه أول الأمر، وقيل بقي بالنسبة له على الوجوب، وقيل نسخ وصار قيام الليل سنة للجميع كما قال تعالى إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه طائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فقرأوا ما استرى من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرأوا ما تيسر منه. فليس هناك فرض على المسلمين إلا الصلوات 5، وهذا التقدير بالزمن تخيير من الله للرسول أن يقوم نصف الليل أو ثلثه أو ثلثيه وما يستطيع أن يقومه دون إجهاد. إن لربك عليك حقا ولبدنك عليك حقا. جاء في تفسير القرطبي أن الراجح أن قيام الليل كان فرضا، واختلف هل على الرسول فقط أو عليه وعلى أمته. والصحيح ما ورد عن عائشة أن الله عز وجل افترض قيام الليل في أول سورة المزمل فقام هو وأصحابه حوله، وأمسك الله خاتمة السورة التي فيها إن ربك يعلم أنك تقوم إلى آخره 12 شهرا في السماء، حتى أنزل الله عز وجل في آخر السورة التخفيف فصار قيام الليل تطوعا بعد فريضة، رواه مسلم. هذا وقيام الليل يعبر عنه بالتهجد، لأن التهجد لغة رفع النوم بالتكلف، وأقله ركعتان وقيل ركعة، ولا حد لركعاته بناء على حديث ابن حبان الصلاة خير موضوع استكثر أو أقل، فقيل 15 ركعة، والله أعلم.
وهل لقيام الليل آداب ينبغي على المسلم أن يتمسك بها؟
قال العلماء: يسن لمن أراد قيام الليل ما يأتي. أولا أن ينوي عند نومه أن يقوم الليل، لحديث رواه النسائي وابن ماجه بسند صحيح: من أتى فراشه وهو ينوي أن يقوم فيصلي من الليل فغلبته عينه حتى يصبح كتب له ما نوى، وكان نومه صدقة عليه من ربه. ثانيا أن يمسح النوم عن وجهه إذا استيقظ، وأن يتسوك وينظر إلى السماء ويدعو بما جاء عن الرسول كما رواه مسلم: لا إله إلا أنت سبحانك، أستغفرك لذنبي وأسألك رحمتك، اللهم زدني علما ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني، وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور. ثم يقرأ الآيات 10 من أواخر سورة آل عمران: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، إلى آخر السورة. ثم يقول: اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد حق والساعة حق، اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خرمت وإليك حاربت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت الله لا إله إلا أنت. وثالثا أن يفتتح صلاة الليل بركعتين خفيفتين ثم يصلي بعدهما ما شاء، كما رواه مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم. رابعا أن يوقظ أهله، لحديث أبي داود وغيره بإسناد صحيح: إذا أيقظ الرجل أهله من الليل فصليا أو صلى ركعتين جميعا كتب من الذاكرين والذاكرات. خامسا إذا تعب من السهر يسن له أن يترك الصلاة ويرقد حتى يذهب عنه النوم، كما رواه مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم. وروى البخاري ومسلم أنه صلى الله عليه وسلم دخل المسجد قبل مدود بين الساريتين ربطته زينب لتمسك به إذا تعبت وهي تصلي، فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بحله وقال: ليصلي أحدكم نشاطه فإذا فتر فليرقد. ثالثا ألا يشق على نفسه، بل يقوم من الليل بقدر طاقته حتى لا تمل نفسه وحتى لا يتركه. ففي البخاري ومسلم قوله صلى الله عليه وسلم: خذوا من الأعمال ما تريقون، فوالله لا يمل الله حتى تملوا. ذلك أن أفضل الأعمال أدومها وإن قل. هذا الفن ألا يجهر في قيامه بالقرآن حتى يبتعد عن مظنة الرياء وحتى لا يؤذي أحدا، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر بعد نزول قوله تعالى: ولا تهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. هذه بعض الآداب، والله أعلم.
قيام الليل كما علمنا من النوافل وليس من الفرائض، ولكن بعض العلماء يرى أن له قضاء ويمكن أن يقضى بالنهار، فما الحكم الصحيح في ذلك؟
جاء في الإجابة على هذا السؤال ما رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فاتته الصلاة من الليل من وجع أو غيره صلى من النهار 12 ركعة. وروى الجماعة إلا البخاري أنه صلى الله عليه وسلم قال: من نام عن حزبه أو عن شيء منه فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب كأنما قرأه من الليل. الله أعلم.
هل نعتبر أن طلب العلم أفضل من صلاة النافلة؟
هذا القول ليس حديثا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من قول الإمام الشافعي رضي الله عنه، فقد أثر عنه أنه قال: ليس بعد الفرائض أفضل من طلب العلم. قيل: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله. جاء ذلك في عدة مراجع، وهذا في الجهاد المندوب، أما المفروض فهو داخل في الفائض لا يقدم عليها النفل كطلب العلم، والله أعلم.
فضيلة الشيخ عطية صقر، نود أن نعرف ما هي صلاة الضحى وما فضلها وما عدد ركعاتها، وهل يجوز صلاتها في جماعة؟
صلاة الضحى هي صلاة النافلة التي تؤدى في الوقت الذي بعد شروق الشمس بنحو ثلث ساعة إلى وقت الظهر، وفضلها عظيم. جاء فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه مسلم: يصبح على كل هلامة من أحدكم صدقة، وكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى، وأقلها ركعتان، وأكثرها قيل 8 ركعات، وقيل 16 ركعة. أما صلاتها جماعة فجائزة وليست ممنوعة كسائر النوافل، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى 2 ركعتين تطوعا، وصلى معه أنس عن يمينه، كما صلت أم سليم وأم حرام خلف النبي صلى الله عليه وسلم، وتكرر هذا ووقع أكثر من مرة، والله أعلم.
فضيلة الشيخ عطية صقر، ما صلاة الاستخارة وكم عدد ركعاتها وما الدعاء الخاص بها وأين مكانه في الصلاة؟ هل هو بعد السلام أم قبله؟ ومتى يصليها المسلم؟ وهل بعد صلاتها توجد علامات لقبول أو رفض الموضوع الاستخارة فيه؟
صلاة الاستخارة 2 ركعتان، والدعاء الذي يقال بعدها جاء في الحديث الذي رواه البخاري عن جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كالسورة من القرآن، يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعة من غير الفريضة، ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عاجل أمري وآجله، فاخذره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عاجل أمري وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان ثم ردني به. قال: ويسمي حاجته، يعني يقول بدل عبارة أن هذا الأمر يعين هذا الأمر مثل السفر أو الزواج أو نحو ذلك، وسيحس بأمور وعلامات يدرك بها النتيجة، إما أن يكون ذلك بعد الانتهاء من الصلاة والدعاء في حال اليقظة أو برؤية منامية، وربما تتأخر العلامات بعض الوقت، فإن لم يرى شيئا من ذلك يكرر الصلاة كما يقول البعض، ويحاول أن يؤديها تامة وبخشوع، وكذلك الدعاء يكون بتضرع وحضور ذهن، فقبول الصلاة والدعاء وترتب آثارهما مثبت بذلك. قال تعالى بعد ذكر أيوب نون وزكريا ودعائهم الذي استجابه الله لهم، قال: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. المسارعة في الخيرات تستلزم الطاعة والحرص عليها والتسابق إليها والبعد عن كل ما حرم الله، وبالتالي لا تقبل صلاة الاستخارة ولا دعاؤها من المقصر في حق الله ولا يعرفه إلا عندما يحتاج إليه ليعرف المشروع الذي يقدم عليه إن كان خيرا أو شرا. فمن المقرر أن اللقمة من الحرام في بطن الإنسان تمنع قبول الدعاء كما صح في حديث رواه مسلم. هذا والاستخارة أو صلاة الاستخارة تؤدى في غير الأوقات التي تكره فيها الصلاة، وأنف الأوقات لها بعد منتصف الليل، فالدعاء يكون أقرب إلى الإجابة، ويسن أن يبدأه بحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله، وأن يختمه بالصلاة على النبي الله عليه وسلم. ولا تتعين قراءة بعد الفاتحة، مع مراعاة أن الاستخارة لا تكون إلا في أمور المباحة، أما الواجبات والمندوبات فلا استخارة في عملهما، وكذلك المحرمات والمكروهات، لأن المطلوب تركهما. ومع مراعاة أن قلب الإنسان إذا مال إلى فعل الشيء أو الانصراف عنه قبل صلاة الاستخارة فلا معنى بهذه الصلاة، بل ينبغي ترك الاختيار لله سبحانه ويصلي من أجل ذلك. وهذه الصلاة تغنينا عما يتورط فيه بعض الناس من قراءة الكف وضرب الرمل والوسائل الأخرى التي حذر الإسلام منها أو لم يشرعها. فالعلم الحقيقي عند الله سبحانه، والدعاء مع العبادات خير وسيلة لمساعدة الإنسان على ما يريد، والله أعلم.
وسمعت عن صلاة تسمى صلاة التوبة، فما هذه الصلاة وما عدد ركعاتها وكيف تصلى ولماذا تصلى؟
روى أبو داود والنسائي وابن ماجه والبيهقي والترمذي وقال حديث حسن عن أبي بكر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من رجل يذن ذنبا ثم يقوم فيتطهر ثم يصلي أي ركعتين يغفر الله إلا غفر له. ثم قرأ هذه الآية: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. وروى الطبراني في معجمه الكبير بسند حسن عن أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ فأحسن وضوءا ثم قام فصلى ركعتين أو أربعا مكتوبة أو غير مكتوبة يحسن فيهن الركوع والسجود ثم استغفر الله غفر له. هذه هي صلاة التوبة، والمهم فيها أن تكون التوبة والاستغفار عقب الصلاة، فإن الدعاء وطلب المغفرة إذا كان بعد طاعة كصلاة أو قراءة قرآن كان مرجو القبول. والله أعلم.